وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الميرزا القمي رحمة الله عليه فصل في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غيره، وهذا التفصيل على تقدير تماميته يجعل مجال الاستفادة من السنة الشريفة قليلا، بخلاف الاستفادة من الكتاب، لأن الكتاب ذكرت آياته لكل من يتأتى منه الاستماع، فليس لها مقصود بالإفهام خاص، بخلاف السنة، فإن الغالب بها خصوصا في مجال الأحكام أن يكون لها مقصود بالإفهام، وحينئذ يأتي السؤال التالي، وهو أن الفقيه ليستنبط شريعة متكاملة يقال في حقها ما من واقعة إلا ولله فيها حكم حتى أرش الخدش، لا يمكن له أن يقتصر على الكتاب، لأن الكتاب ناظر إلى كليات الأحكام، فإذا كان الغالب في السنة أن يكون لها مقصود بالإفهام، والفقيه ليس منهم، فكيف يستطيع أن يستنبط أحكام هكذا شريعة؟ واضح الإشكال؟ الجواب أن المطالع لقوانين الميرزا القمي يتضح له السر في ذهابه إلى انتخاب ما يسمى بدليل الانسداد،
فإنه بعد عدم كوننا مقصودين بالإفهام ينسد علينا باب العلم وباب العلمي في غالب الأحكام. فحينئذ يستطيع الفقيه أن يرجع ثانية إلى الظهور وإن لم يكن مقصودا بالإفهام، وذلك عن طريق حجية مطلق الظن. فالظهور بالنسبة إلى الفقيه ليس حجة بعنوان الظن الخاص، لكن لما أدت حجيته إلى الانسداد صار الظهور الضدي من مصاديق مطلق الضد الذي يشمله دليل الانسداد. واضح الكلام؟ لك أنت بهذا المبنى سددت عليك غالب الروايات لها مقصود بالإفهام، فماذا تفعل؟ القرآن الكريم لوحده يقول لك الصلاة واجبة، أما التفصيلات وجزئيات وشرائط هذه الصلاة ليست موجودة في القرآن الكريم، وإن كانت موجودة فتحتاج إلى معصوم لكي يستل هذه الأمور منها، ليست هي وظيفة الفقيه. فإذا لا يستطيع أن يستنبط شريعة يقال في حقها ما من واقعة، فحينئذ تتحقق مقدمات الانسداد، انسد علينا باب العلم وهو واضح، وباب العلم لأن الظهور ليس حجة. ونحن نعرف أن الله لا يريدنا أن نقول بالبراءة في كل شيء ولا في الاحتياط في كل شيء للزوم العسر أو الحرج أو اختلال النظام. فإذا يدور الأمر بين أن نأخذ بالمرجوح وهو خلاف الظهور أو نأخذ بالراجح، العقل يقول الأولى الأخذ بالراجح وهو الظهور، فنرجع ثانية نأخذ بالظهور لكن بمقتضى دليل الانسداد. واضح هذا الكلام؟ التفصيل الثالث قبل أن أذكره يستوقفني مطلب لبعض المعاصرين. ما كنت لأتناوله لولا تأكيده عليه في أكثر كتبه، حتى الكتب غير الأصولية. يدعي هذا البعض أن ما اشتهر بين العلماء من كون دلالة الظاهر على معناه ظنية بعيد عن الصواب، ويختار أن دلالة الظاهر على معنى قطعية، ويقيم على ذلك وجوها ربما أوصلها إلى 7 أو 8 ناس قديم طالعت هذا البحث، منها أن الظهور الظني أن الظهور لو كانت دلالته ظنية للزم انعدام الحياة. يا ساتر يا رب، أدلة كثيرة منها أنه يلزم أن لا يكون القرآن معجزة وما شاكل ذلك. نحن نجيب عليه بجواب إجمالي ونترك التفصيل إلى فرصة أخرى. أصل هذه الدعوة تحمل في طياتها التناقض، إذ لنا أن نسأل أن الظهور المبحوث عنه هل يراد منه معناه الاصطلاحي أو يراد منه معنى جديد؟ شنو مرادك من الظهور؟ هل هو المعنى الاصطلاحي أو معنى جديد؟ إن كان الثاني فلا نزاع بينك وبين المشهور، لأن المشهور يريدون أي معنى؟ معنى الاصطلاح، فلا موجب لهذه الحبلة. وإن كان الأول فالظهور بحسب معناه الاصطلاحي ما هو؟ يتقوم باحتمال الخلاف. ليس هذا معنى الاصطلاح للظهور؟ ظهور في مقابل النص، ظهور في حقيقته الاصطلاحية يتضمن احتمال الخلاف. فما كان في حقيقته يتقوم باحتمال الخلاف، كيف تكون دلالته على المعنى قطعية؟ إذ معنى الدلالة القطعية هو عدم احتمال الخلاف، أليس هذا إلا تناقض؟ نعم، لا مانع من القول إن حجية هذه الدلالة الظنية ثبتت بدليل قطعي، وهذا متفق عليه عندهم، لأن كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، بعد أن عرفت أن الأصل في الظنون عدم الحجية، فحتى نخرج عن هذا الأصل لابد لنا من دليل يرجع بالأخير إلى ماذا؟ إلى القطع. هذا شيء آخر، هذا لا يقال بأن دلالة الظهور قطعية، هذا يقال هذه الدلالة الظنية قام الدليل القطعي على اعتبارها، شيء آخر. إذن يكفي هذا الإجمال في جواب. أما الأدلة الأخرى أنا ما أدري ليش تنعدم الحياة إذا قلنا بأن يعني لم أفهم وجه الملازمة. خب
يعني
ما دام الدليل القطعي قام على اعتباره، وما دام سيرة العقلاء قائمة على تنزيل احتمال الخلاف منزلة العدم، كيف تختل الحياة؟ المهم نرجع إلى التفصيل الثالث، وهو التفصيل المنسوب إلى جماعة الأخباريين. كلماتهم متفاوتة، فبين قائل أن طبعا أو قبل ذلك، قبل كلماتهم متفاوتة نحن ما حررنا البحث، نسب إليهم أنهم يفصلون بين ظواهر الكتاب والسنة، فظواهر السنة حجة وظواهر الكتاب ليست بحجة. بالنسبة للعمل بالكتاب نجد أن كلماتهم متفاوتة، فبين قائل بأن الكتاب مطلقا نصوصه وظواهره لا يمكن العمل بها، كما نسب ذلك المحدث الجزائري في منبع الحياة إلى بعض المحدثين. لأن لا فرق بين النص والظاهر، القرآن كله لا يمكن أن نعمل به، ولذا نرى أن صاحب الحدائق في واحدة من مقدماته في الحدائق ذكر أن العلماء بالنسبة للعمل بالكتاب بين إفراط وتفريط، فبين قائل بأن الكتاب غير مفهوم لنا حتى قوله تعالى قل هو الله أحد، ما شاف إلا يمثل على هذا المثال يعني. يعني حتى هذه الجملة الواضحة هذا المقصود يقولون لا نفهمها، بل من له مشرب فلسفي يقول لك هذه الجملة من أصعب. وبين قائل بأن القرآن كله مفهوم بلا حاجة للاستعانة بمعصوم. وبعض كلماتهم ترجع إلى منع الصغرى، يعتقدون أن القرآن لو كان له ظهور فهو حجة، لكن الكلام في الصغرى لا ينعقد للكتاب ظهور. وبعض كلماتهم ترجع إلى منع الكبرى، أي القرآن له ظاهر لكن ظاهره ليس بحجة، هذا منع ماذا؟ الكبرى. كيفما كان، نقل المصنف عنهم وجوها خمسة للمنع بالتمسك بظهور القرآن، أعم من أن تكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى منع الصغرى، أم من باب السالبة بانتفاء المحمول الذي مرجعه إلى منع الكبرى. الآن إذن لابد من شرح هذه الوجوه. الوجه الأول أن القرآن الكريم يختص فهمه ومعرفته بمن خوطب به، وهم النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الدعوة تدل عليها جملة من الأخبار من دون أن يلزم محظور في البين، فلا يقال كيف تستدلون على نفي حجية الظهور بالظهور. ليه؟ لأننا نستدل بظاهر السنة التي يشملها دليل الحجية المتقدم لنفي حجية ظهور الكتاب، فلا دور ولا محظور لزوم وجود الشيء لعدمه. واضح الكلام؟ ورد في بعض الأخبار في محادثة بين الإمام الصادق عليه السلام وأبي حنيفة الذي تصدى للإفتاء وجلس مجلسا ليس له، فسأله الإمام كيف تفتي؟ فقال أنظر، مضمون الرواية طبعا، أنظر إلى كتاب الله. فقال له الإمام هل تعرف كتاب الله والناسخ من المنسوخ؟ إلى أن في ختام المحاورة يقول له إنما يعرف الكتاب من خوطب به. ونظير هذه المحاورة وهذه التعابير حصلت بين الإمام الباقر وقتادة. طبعا غاية الأمر، أبو حنيفة مشهور بالفتوى، قتادة مشهور أي شيء بالتفسير. فهذا يدل على انحصار فهم الكتاب بأهله. هذا الدليل على تقدير تماميته يرجع إلى عدم حجية الظهور من باب ماذا؟ سالب بانتفاء الموضوع، أي إلى منع الصور. ليس للقرآن ظهور، لك أنت غير مخاطب بالقرآن حتى يظهر لك. التفتنا؟ نعم، هذا على القول المنسوب إلى سليمان بن عباد الصيمري، كلامك صحيح. وعلى القول المنسوب إلى السكاكي، كلامك صحيح. لا، في بحث عن هناك المحقق العراقي يشير إلى بحث في غاية الأهمية، هو أن الظهور ذاتي وموضوعي، هذا غير المقصود، ليس هو المقصود هنا. الآن الظهور هو مجموع الفهم الذي يظهر من مجموع الألفاظ مع القرائن المحيطة بها، فلكي يحصل لك ظهور لابد أن تحيط بهذه الأشياء، تعرف الناسخ من المنسوخ إلى آخره. وبما أنك يا أبا حنيفة ويا كل فقيه لا تحيطون بهذه الأشياء فلا يظهر لكم شيء. يجيب المصنف رحمة الله عليه، يجيب، سنذكر الإشكالات أولا ثم الأجوبة أو كل قلت، يجيب عن ذلك بأن الخبرين المستشهد بهما لا ربط لهما بمنع الظهور، بل يوجد قرائن داخلية وخارجية تدل على خلاف ذلك.
أما القرائن الداخلية
فالإمام عليه السلام
سأل لمن يفتي بالقرآن ويفسر القرآن عن علمه بالناسخ والمنسوخ وما شابه ذلك الذي يدلل على أن الردع عن الفتوى بظهور القرآن موجه لمن لا يعرف هذه الأمور أما لو اطلع فقيه عليها ولو عن طريق الأخذ من المعصوم فلا مانع له من أن ينعقد للآية حينئذ ظهور ويأخذ به هذه القرينة كانت داخلية. وأما القرينة الخارجية فالإرجاعات الكثيرة من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام للناس إلى جملة من الآيات من دون أن يفسروها لهم. يعني شوف كثير من الروايات يجي واحد يسأل الإمام من أين جئت بهذا الحكم، يقول له من قوله تعالى كذا وكذا، يقتنع الراوي من دون أن يأتي الإمام ويشرحه له. فهذا معنى أنه يجوز للناس أن يأخذوا بظواهر الكتاب. نعم يعني شوف لا مرة مثلا هكذا يقول مثلا أنت لو واحد نظر نذرا وقال أنه سوف أتصدق بمالي إلى مدة قديمة، فجاء يريد نحدد له القدم كم، فالإمام أفتى أن القدم عبارة عن 6 أشهر. جاء شخص قال له من أين هذا؟ قال لقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، وشرح معنى القدم هناك. هذا ليس هذا محل دليل، من الأمور التي تحتاج إلى إبهام، اتفقنا. أما يأتي الإمام الباقر عليه السلام يقولون له من أين فهمت أنه نمسح على بعض الرؤوس؟ قال لمكان الباء وسكت، فاقتنع المجيب. اقتنع المجيب لأنك ذكرت له دليل فهمه، مش أنه جاء وفسر له هذه الباء، لا، ذكر لك دليل يفهم. الآن لو واحد قال لي ليش بتقول صلاة الظهر والصلاة واجبة، أقول لقوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، هذا يعني أنك وأنت اقتنعت بذلك، هذا يعني أنك أنت فهمت الآية أو لم تفهم. فهمت الآية. وكذلك الإرجاعات، مثلا ارجعوا إلى كتاب الله، هذه الإرجاعات الكثيرة بألسنة متعددة نرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الله، يعني إلى ظاهر كتاب الله. وردع أبي حنيفة وقتاد عن الفتوى يرجع إلى استقلالهم بالرجوع إلى القرآن بدون المراجعة إلى أهله لمعرفة المخصص والمقيد والناسخ وما شاكل ذلك. إذن هذا الوجه غير صحيح. الوجه الثاني أن القرآن الكريم والكتاب يختلف عن السنة، فإن الكتاب وارد في مقام التحدي والإعجاز بخلاف السنة، السنة ليست في هذا المقام. فإذا كان كذلك وكان إعجاز القرآن في اللفظ والمضمون فهو لاحتوائه على مضامين عالية ومعاني شامخة لا تمسها عقول البشر العاديين، ولهذا نظير، فإن المعلقات السبع التي كان يفتخر بها العرب لعلو معانيها عندهم لو عرضت في وقتنا الحاضر لما أدرك معانيها الكثير من الناس، فكيف بالقرآن الذي هو في قمة الإعجاز والبيان؟ فحينئذ لا يجوز لكل شخص أن يرجع إليه. هذا كأنه يريد أن يقول أنه فهم القرآن لكل أحد ينزل مضامين الشامخة العالية. هذا هو الوجه الثاني. ومرجع هذا الوجه أيضا إلى منع الصغر. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن ذلك أننا نسلم أن القرآن يشتمل على مضامين عالية شامخة، لكن لا يمنع ذلك عن فهم ظواهره وعن فهم آيات الأحكام، وهذا هو محل البحث. والذي يهم أصولي والفقيه. الأصولي ما الفقيه ما إلى علاقة بألف لام ميم، ما إلى علاقة في النكات الاعتقادية الخاصة التي تحت لا يفهمها كل أحد. طبعا في شيء من بين الأجوبة وبين وبين الوجوه، في شيء مما هو ظاهره التفاوت. أن إذا كان الوجه الثاني مرجعه إلى منع الصغرى، فكيف نقول أن وجود المضامين العالية لا يمنع عن الأخذ بظواهره؟ هذا يقول ليس له ظاهر، أنت كأنك فرغت عن وجوده ظاهرا وتقول مضامين العالية لا تمنع من الأخذ بظواهره. هذا ما نوضحه في الجلسة القادمة إن شاء الله. العبارة واضحة ما فيها شيء، الحمد لله.